بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع علامات الساعة الصغرى، ومن ذلك ما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. إذا ظهرت المعازف والقينات، فمن علامات الساعة انتشار المعازف. والمعازف هي آلات الملاهي كالعود وغير من آلات الموسيقى. والقينات يعني المغنيات، وقد انتشر هذا انتشاراً رهيباً في زماننا، والله المستعان. والأعظم من ذلك من يستحل هذه المعازف، فقد جاء في ذلك الوعيد الشديد كما ثبت في البخاري. قال رحمه الله: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، ثم ساق السند إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف، فذكر هنا أنهم يستحلون هذه المحرمات من الزنا ولبس الحرير وشرب الخمر وسماع المعازف، إلى أن قال في آخر الحديث: ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، وهذا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فالمعازف وسماع آلات الموسيقى هذا مما جاء تحريمه في هذا الحديث وغير من الأحاديث. وعلى هذا جمهور أهل العلم، جمهور العلماء يحرمون آلات المعازف، وهناك استثناء في الدف، وفي تفصيل يذكره الفقهاء في كتبهم. فضرب الدف يجوز في العرس، وأيضاً بعض العلماء جوزه في باقي المناسبات التي فيها فرح من العيد وقدوم الغائب والختان والولائم، فيضرب الدف وما يتوسع في باقي آلات الموسيقى والمعازف، لأن هذا جاء في النصوص في الأحاديث. لما كانت جاريتان تغنيان وتضربان بالدف في عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهما أبو بكر، قال: مزمار الشيطان، يعني في بيت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. وذكر أن لكل أمة عيدا، فهذا مما يرخص فيه في الأعياد والمناسبات أوقات الفرح الضرب بالدف. أما باقي آلات الموسيقى فهي محرمة عند جمهور أهل العلم. والموسيقى سماع آلات وسماع الموسيقى مع الغناء المحرم، هذا الإخوة له مفسدة عظيمة على قلب العبد. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: الغناء، المقصود هنا الغناء المحرم، الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب.
فسماع هذه الآلات لا شك أنه يطرب القلب وربما أخرجه عن الحد المشروع إلى الغفلة واستدعاء الشهوات والمحرمات. فهذه الموسيقى والأغاني كأنها بريد إلى الزنا والعياذ بالله، وتسكر القلب، تجعل الذي يعتاد سماع الموسيقى كالسكران. وهذا تراه على بعضهم، تجده يمشي وهو يترنم، تجده في السيارة وهو يغني، وربما رفع صوت الموسيقى وكأنه يعيش في عالم آخر، سكرة للقلب ربما تكون أشد من سكرة الخمر. وهكذا يعيش غافلا عن ذكر الله. وهكذا كلما سمع الموسيقى والغناء المحرم، والغناء المحرم غالب كلماته في الحب والغرام والغزل، ربما يكون يعني مثيرا للشهوات الكامنة في النفوس فترغب في مثل هذا والعياذ بالله. فإذا اعتاد الإنسان سماع مثل هذا يكون في قلبه حب الشهوات، ويثقل عليه سماع المواعظ وسماع القرآن الكريم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء ما يطيق أن يستمع لكتاب الله تعالى، لكلام الله، وإذا أطال الإمام في صلاته ثقل عليه وتضجر من طول سماع القرآن، بينما هو مستعد أن يجلس ساعات طويلة أمام الغناء والموسيقى. فهذا مزمار الشيطان، وهذا من صوت الشيطان. فعلى المسلم أن لا يتساهل في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. فسماع الموسيقى والأغاني من كبائر الذنوب، وعلى المسلم أن لا يتساهل في هذا. وللأسف اليوم كثير من الناس تساهلوا في هذه المعصية، وإذا جاء مقطع فيه موسيقى ويعني أصبح الأمر معتاداً. وللأسف هذا مما عمت به البلوى، تجد هذه الموسيقى دخلت في لعب الأطفال، في ما يشاهدونه من برامج مسلية، ودخلت الموسيقى في كل شيء، والله المستعان. فينبغي على المسلم بقدر المستطاع أن يبتعد عن سماع الموسيقى والغناء المحرم، فهذا مما يضعف الإيمان في القلب وينبت فيه النفاق والعياذ بالله. وبعضهم يتمسك بقول بعض العلماء في تحليل آلات الطرب والموسيقى، وهذا الإخوة في الحقيقة لا يجوز للمسلم أن يتتبع الأقوال الشاذة عند بعض العلماء ويجد أن هذه الأقوال توافق هواه وشهوته فيتمسك بها ويقول العالم الفلاني أجاز هذا. فهذا في الحقيقة من اتباع الهوى. لماذا؟ لأن هذا الحديث حديث صحيح وصريح، وفي صحيح البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إذا ما كانت هذه الآلات من المعازف، العود وآلات الموسيقى الحديثة، ما هي المعازف إذن؟ فهذا واضح في تحريم هذه الآلات. وكما عرفنا استثني الدف لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المناسبات التي فيها فرح وسرور. فهذا الحديث صحيح. وهنا المؤلف حفظه الله تعالى ذكر من طعن في هذا الحديث، لأن الذي أحل سماع المعازف اعتمد على طعن ابن حزم رحمه الله في هذا الحديث. فالإمام ابن حزم رحمه الله على إمامته ضعف هذا الحديث الذي في البخاري، وقال لأن البخاري لما روى هذا الحديث ما قال حدثنا هشام بن عمار، الحديث صحيح البخاري، قال البخاري قال هشام بن عمار. هشام بن عمار من شيوخ البخاري، الأصل أن يقول حدثنا، فلما قال قال هشام بن عمار بن حزم يقول كأن هذا منقطع، كأن البخاري ما سمع هذا الحديث من هشام بن عمار فلم يقل حدثنا، وهذا كلام باطل ورد عليه العلماء. فالبخاري لقي هشام بن عمار وسمع منه أحاديث كثيرة، فإذا قال الراوي عمن يروي عنه عن فلان أو قال فلان، هذا يحمل على الاتصال وأنه لقيه وسمع منه، بشرط أنه لا يكون مدلسا. يعني هناك رواة من عادتهم التدليس، بمعنى أنه يقول عن فلان وما يقصد عن فلان مباشرة، يعني عن فلان الواسطة عن فلان، هذا يسمى تدليس، فيسقط هذه الواسطة ويقول عن فلان مباشرة. البخاري ليس بمدلس حتى يقال الحديث منقطع، البخاري إمام في الحديث ويقول قال هشام ابن عمار، فهذا يدل على أن الحديث متصل. ثم لنفرض أن البخاري ما سمع هذا الحديث من هشام، فالحديث جاء من طرق أخرى غير البخاري، فهذا الإسماعيلي في صحيحه ومستخرجه يقول أخبرني الحسن حدثنا هشام بن عمار وذكر الحديث، ثم أيضا هذا الحديث جاء من طرق غير هشام بن عمار، رواه آخرون يروونه بسند يعني بأسانيد أخرى إلى أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن البخاري رحمه الله من عادته أنه يقول في غير هذا الحديث أيضا يقول قال فلان، ما يقول حدثنا فلان، ويريد بهذا أن يشير إلى بعض الفوائد، يعني أن الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص، أو لأن البخاري ذكر هذا الحديث في موضع آخر بسند متصل، أو أنه ما أخذ هذا الحديث في مجلس التحديث وإنما أخذه مذاكرة، يعني كان في مجلس بينه وبين بعض المشايخ ومنهم هشام بن عمار فسمع هذا الحديث منه، فما يعتبر أن هذا مجلس سماع، خلاف لما يجلس الشيخ ويحدث بالأحاديث لطلابه فيفرق البخاري بين مجلس السماع ومجلس كذا، إلى آخر الفوائد والأسباب التي ذكرها أهل العلم في تصرف البخاري في هذا الحديث في هذه الصيغة. فهذا أبداً لا يطعن في هذا الحديث، والحديث صحيح لا غبار في سنده. فالذي يتعلق بطعن ابن حزم في هذا الحديث فهذا يعني كلام ضعيف جداً، والحديث صحيح وموجود في صحيح البخاري وذكره البخاري محتجاً به. ثم أيضاً ما يصح أن يتعلق بعض الناس أيضاً بأن هذا مما أباحه بعض السلف، لأن إباحة الآلات سماع المعازف والغناء مما جاء عن بعض المتقدمين من أهل المدينة، وهذا أيضا لا يصلح أن يتمسك به، لأنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء صريحا صحيحا وعليه جمهور أهل العلم، هناك بعض العلماء شذوا في المسألة وأفتوا بخلاف الحديث الصحيح فلا التفت إلى قولهم، وإلا لو أن كل إنسان تتبع المسائل الشاذة عن العلماء لا استحل محرمات واضحة، فيقول النبيذ مباح لأن أهل الكوفة يقولون النبيذ حلال، يعني بشرط أن يشرب بدون أن يسكر، حتى لو كان فيه إسكار يقولون جائز ما دام أنه سيشرب قليلا، هذا قول لأهل الكوفة. ويقول الغنى والموسيقى حلال، لأن يعني بعض أهل المدينة يقول حلال، ويقول المتعة حلال، نكاح المتعة حلال، لأنه روي عن بعض السلف أنهم قالوا به، وهكذا يتتبع هذه الشواذ حتى ينسلخ من الدين. ولهذا قال بعض السلف من تتبع الرخص تزندق، يعني خرج من الإسلام، لأن هذا في الحقيقة يتبع هواه. لهذا الله تعالى قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا أن يحتج بأقوال شاذة للعلماء ونترك ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا على المسلم أن يعرف الحق في هذه المسألة، وأن السماع لآلات الموسيقى والمعازف هذا من المحرمات الواضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جمهور أهل العلم. وعلى المسلم أن يحذر من هذه الكبيرة من الكبائر. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا القرآن الكريم، وأن يجعل القرآن الكريم لذة قلوبنا، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم لذة أرواحنا وقرة عيوننا، حتى ما يكون هناك كلام في الدنيا أحب إلينا من كلام ربنا جل وعلا، نتلذذ بتلاوته واستماعه، ونترك السماع لغير من هذه الأمور المحرمة أو الغناء الذي قد يكون فيه خلاف أو شبهة. فيترك المسلم مثل هذا ويقبل على سماع كلام الله تعالى فيه الهدى والنور. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.